بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قول المؤلف: ومن جعل على شيء جعلا معلوما فمن عمله بعد بلوغه الجعل استحق. هذا السطر جعله المؤلف رحمه الله لمسألة الجعالة. قال: ومن جعل على شيء جعلا معلوما فمن عمله بعد بلوغه الجعل استحق. أولا، ما هو تعريف الجعالة؟ يقولون مثلثة الجيم، يعني يقال جعالة وجعالة وجعالة بالضم والفتح والكسر، وهو ما يعطى مقابل عمل، يعني غير محدد لكنه يعطى مقابل عمل معين. وأما في الاصطلاح فالجعالة هي عقد على منفعة يظن حصولها، لأنها ليست يقينية، يظن حصولها، مثل من يلتزم بجعل لمن يرد عليه متاعه الضائع أو سيارته أو دابته، فهي عقد على منفعة يظن حصولها. ضاع جوالك فقلت من وجده فله كذا، ضاعت سيارتك سرقت قلت من وجدها فله كذا، ضاع بعيرك قلت من وجده فله كذا، ضاعت الغنم، ضاع القلم، ضاع الكتاب، وهكذا. فهو يظن حصولها لكن ليس يقينيا، قد لا يحصلها الإنسان. ما دليلها؟ دليلها حديث اللديغ سليم القوم، يعني أمير القوم الذين لدغ أميرهم، فجاءوا إلى الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا لهم: هل معكم من راق؟ وكان الصحابة يعني استضافوهم ما أعطوهم شيء. الصحابي منهم قال: نعم أنا، لكن لابد من جعل، لابد من أجرة. قالوا: كم تبون؟ قال: نريد 30 شاة. قالوا: يلا. فالصحابي قام قال: والله لا أحسن إلا الفاتحة. فقرأ عليه الفاتحة 7 مرات فكأنما نشط من عقال، عافاها الله جل وعلا. فبعض الصحابة تحرج قالوا كيف؟ هذا قرآن، كيف نأخذ عليه أجرة؟ لا والله لا نقربها حتى نسأل رسول الله. فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اضربوا لي معكم بسهم، وما أدراك أنها رقية. ولهذا تسمى الفاتحة الرقية، وتسمى الشافية والكافية فاتحة من القرآن. فهذا استدل به على الجعالة، لأن الصحابي رضي الله عنه قال لا أقرأ إلا بجعل، لا أقرأ إلا بجعل، لكن لا يستدل به الذين يفتحون الباب للناس، يضعون مكان للقراءة، وأحيانا يضخمون الأمور ويبالغون، نقول هذا مو صحيح، ولم يكن هذا من هدي السلف. ولكن من يعني استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وما أحسن أن يرقي الإنسان نفسه، وما أحسن أن يتوكل المرء على ربه، وما أحسن أن لا تذهب المرأة إلى غير محارمها وتجتهد في رقية نفسها ويتوكل الإنسان على الله. هذا الباب فيه مبالغات عجيبة جدا، بل وفيه يعني وقوع في بعض الشهوات بسبب هذا الأمر. ولهذا نقول الرقاة على أنواع، الرقاة على أنواع، منهم جهلة، وهؤلاء لا يحسنون القراءة، لكنهم إما مسترزق، وإما صاحب شهوة، وإما يريد الشهرة. ونوع من الرقاة يريد فقط جمع المال بأي وسيلة، ما يهمه يكذب، يغش، يخون، يخدع، يطلع على عورات المؤمنين، ما يهمه. ومن الرقاة من نفع الله بقراءتهم، وهؤلاء لا يأخذون شيئا في الغالب، وإن أخذوا أخذوا شيئا قليلا، ولا يقعون في محرم، ولا يكشفون عن النساء، ولا يلمسون النساء. لكن مشكلتنا في بعض الرقاة يقول لا أنا مثل الطبيب، طبيب تكشفين له، كشفين لي أنا، طبيب يلمست، يقول له المرأة أنا ألمس، أنا طبيب، نقول كذبت، القراءة لا تحتاج أنك تلمس المرأة ولا تحتاج أنها تكشف لك، هذا كذب، هذا في قلبه مرض، اللي يقول هذا في قلبه مرض والعياذ بالله. فانتبهوا ونبهوا رعاكم الله. يقول مؤلف ومن جعل على شيء جعلا، من جعل على شيء جعلا معلوما، لاحظ لابد أن يكون معلوم، ما يقول أعطيه شيء ولا أعطيه مبلغ ولا أعطيه هدية، لا، حدد. فمن عمله، أي إنسان يعمله، هو ما حدد الآن العامل، حدد الأجرة، حدد الجعل، ولم يحدد العامل. فأي إنسان وجد هذه الضالة يستحق هذا الجعل. فمن عمله بعد بلوغه الجعل استحقه. لاحظوا تقييد المؤلف، يعني لو وجد المتاع قبل أن يبلغه الجعل، قبل يسمع أن صاحبه جعل جعل، هل يستحق الجعل؟ لا. لماذا لا يستحق الجعل؟ لا، هو لقاه، وجده، هو وجده، لماذا لا يستحق الجعل إذا كان ذلك قبل أن يعلم لأنها أحسنت فتح الله عليك، لأنها لقطة أصلا يجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها ما دام وجدها لقطة، وجد هذه الضالة، هذا الجوال، هذه السيارة، هذا البعير لقطة، يلزمه أن يسلمه لصاحبه. لاحظوا الفرق، قبل أن يبلغه الجعل هو لقطة، بعد أن بلغه الجعل تكون جعالة ويستحق ما جعل له، استحقه، أما قبل فهي لقطة يجب عليه أن يعرفها. طيب، ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ لاحظ هنا أن العمل غير معين، صح ولا لا؟ الإجارة هل يصح أن يكون العمل غير معلوم؟ لا، وهذا أحد الفروق. إذن الفرق بين الجعالة والإجارة، الجعالة العمل معلوم ولا مجهول؟ الجعالة مجهول، وفي الإجارة معلوم، لا بد أن يكون العمل معلوما. الجعالة العمل مجهول، والإجارة العمل معلوم. طيب، المدة في الجعالة معلومة ولا مجهولة؟ معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة. وفي الإجارة لا بد أن تكون معلومة، لأن ما ندري، قد يمكث يوم يومين ثلاثة في البحث عن هذا الجوال وقد يجده خلال دقائق. فالمدة في الجعالة مجهولة، وفي الإجارة لا بد أن تكون معلومة. أيضا من الفروق، العقد في الجعالة مع معين ولا غير معين؟ مع غير معين. وفي الإجارة لا بد أن يكون العقد مع شخص معين، لا بد أن يكون مع معين. الجعالة عقد جائز ولا لازم؟ جائز. والإجارة عقد لازم. الجعالة عقد جائز والإجارة عقد لازم، لكن يقولون إن عقد الجعالة بعد أن يبدأ المجعول له بالعمل تصبح لازمة في حق الجاعل، يعني بيتضرر، لا راح للصحراء يبحث يدور أين. طيب، أيضا الجعالة فيها غرض والإجارة فيها غرر، ما فيها، كلش معلوم الإجارة، لكن الجعالة فيها غرر. طبعا الغرر اللي هو مسألة يعني العمل، غرر كبير، قد يتضرر، قد يتعب المجعول له وقد لا يتكلف شيء الغرر، لكن غرر يتسامح فيه، رحمك الله، غرر يتسامح فيه، غرر يغتفر، لأن لا بد من هذا الغرر. جاء القد، لا لا، الجاعل ما يقبل نهائيا، الجاعل لأنه عارف سلعة اللي حاجته اللي يعني ظلت عنه، وعارف اللي هو جعل الجعل، وش اللي تتلم؟ ما له، ما هو 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 جعل جعلا معينا، ويعني يبي حضور سلعته أو حاجته. طيب، ثم نعم، ما يسوغ له. الجاعل اللي يتنازل للمجعول له، أما الجاعل ما يسوغ له. قبل أن يبدأ الناس بالعمل ولا بعد؟ لا، إذا بدأ المجعول له وهو يعلم ما يسوغ له شيء. ولا معناه خلاص، هو قال لنا 1000 ريال إذا يعني تمثنوا، قال له تراه ريال بعطيه ريال، هذا ظلم. خلاص بعد ما يبدأون ما ها، لا ما في عقد، ما في عقد، لأن ما هو معين، مجعول له ما هو معين، ما هو محدد. لا، هو إذا اتفق مع شخص معين هذا يختلف الشيء. إذا اتفق مع شخص معين تحولت إلى إجارة، تحول. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: باب اللقطة. باب اللقطة، وهي بضم اللام وفتح القاف. اللقطة اسم لما يلتقط، اسم لما يلتقط، أي من الأرض، يعني أي شيء يؤخذ يوجد في الأرض يسمى لقطة. وفي الاصطلاح المال يوجد في الطريق ونحوه ولا يوجد له صاحب، ما يعرف صاحبه. في الاصطلاح اللقطة هي المال يوجد في الطريق ونحوه، يعني قد يوجد في الصحراء، يوجد في مكان معين ولا يوجد له صاحب. وإذا قلنا المال ما يلزم أن يكون في بلدنا هنا ريالات أو دولارات، لا، كل ما يتمول، لو وجد ساعة لقطة، وجد جوال لقطة، وجد كتاب لقطة، وهكذا. فهو ما المال الذي يوجد في الطريق ونحوه ولا يوجد له صاحب. أركان اللقطة: الالتقاط اللي هو الفعل، والملتقط، الملتقط، واللقطة، 3: اللقطة والملتقط والالتقاط، يعني أخذها. قال المؤلف رحمه الله: باب اللقطة هي على 3 أضرب، أحدها ما تقل قيمته ولا تتبعه الهمة، يعني همة أوساط الناس، ما تقل قيمته، يعني قيمة قليلة جدا، ولا تتبعه الهمة، لا تتبعه الهمة. يقولون مثل الأشياء الرخيصة جدا، كأن يعني يجد الذي يجد ريال أو نصف ريال أو ربع ريال أو قلم أو علك أو حلاوة، شيء بسيط جدا، هذا لا تتبعه الهمة، الهمة أوساط الناس، وقيمته زهيدة رخيصة قليلة جدا. وقلنا أوساط الناس لا نقصد الأغنياء، لأن الغني حتى 100 و200 و300 و400 عنده ما يف شيء، اللي يملك 100 الملايين ما يف شيء عنده. ولا نقصد الفقير الضعيف المساكين، يعني الفقير النصف ريال يعني عنده شيء، نقصد أوساط الناس، يعني ليسوا الأغنياء ولا الفقراء المتوسطين، هؤلاء عادة يعني 5 ريال و6 ريال و7 ريال هذه لا تؤثر عندهم. ولهذا من أهل العلم من حد يعني اللي ما تتبع همته وسط الناس بعشرة ريالات فما دونها فما دونها. وهذا تحديد تقريبي ما في مستند ما في مستند، ولكن قد تختلف البلدان، قد تختلف يعني الأحوال الأشخاص. يعني لا شك أن البلد اللي فيه خير كثير ما هو مثل البلد اللي فيه فقر كثير. حدها ما تقل قيمته ولا تتبعه الهمة، ولا تتبعه الهمة. وأيضا ما نلتفت للكرمة ولا نلتفت للبخلاء، اللي يعني ما يبي يضيع من الشيء مرة نهائيا. لو حصل كما يقول الشاعر تنفس من منخر واحد ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد. بعض الناس بخله شديد جدا. قال فيملك بغير تعريف. ما هو الذي يملك بغير تعريف؟ الذي لا تتبعه الهمة، الشيء الرخيص القليل جدا. لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا دليل على أن التمرة نحوها مما لا تتبعه همة أوساط الناس، وأنه يملك من غير تعريف. وهل يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الصدقة الزكاة ولا الصدقة العامة؟ ها؟ طيب، من هم الذين لا تحل لهم الصدقة العامة؟ الصدقة العامة ما هي الزكاة. من هم الذين لا تحل لهم؟ ها؟ لا، هذه الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هذه الزكاة أبي الصدقة العامة يحرم عليه أن يأخذها. هذه الزكاة الذي يحرم عليه أن يأخذ الصدقة واحد من البشر فقط، محمد صلى الله عليه وسلم. ما تحل لا الصدقة ولا الزكاة. وأما الذين لا تحل لهم الزكاة هم كثيرين، لكن منهم أهل البيت. أهل البيت لا تحل لهم الزكاة، ولا تحل أيضا للقوي ولا للغني. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل حتى الصدق. ولهذا في الحديث بخن لما قال هذه زكاة ولا صدقة، يوم منع الحسن زكاة، يخشى أنها من الزكاة، يخشى أنها من الزكاة. لكن الصدقة العامة حتى البيت تحل لهم، تحل لهم. طيب، قال فيملك بغير تعريف. يعني إذا وجد الإنسان قلم بريال بريالين، وجد حاجة معينة بسيطة لو أخذ. أما إذا وجد شيء غالي 20 ريال 30 ريال 50 ريال، سواء وجدها نقود أو وجدها يعني حاجة معينة، فما يسوق. بعض الناس يقول لا، اللي بالطرق العامة طايح من السيارات كرتون. غريب يعني، أمس سألني واحد يقول لقيت كرتون مناديل من النوع الفاخر. كم قيمته؟ قال والله أكيد قيمت بهم 60 ريال فوق، بس ما هو بلحد. شلون ما هو بلحد؟ جاي من السماء ولا نبع من الأرض؟ سيارة هذه هو لقطة. قال طيب شلون أعرفه بالطريق سريع؟ قلت حتى بالسريع عرفه هذه لقطة، وإلا إذا عجزت نهائيا سلمه لجمعية الخيرية وأنجى صاحبه وطالبك به فتتحمل أنت تصير صدقة لك، وما جابه يعرف صاحبه إن شاء الله. طيب قال الثاني، هذا الضرب الأول. إذن الضرب الأول المؤلف يقول على ثلاث تضرب ما تقل قيمته. الضرب الثاني الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع فلا يملك، الممتنع بنفسه من صغار السباع، يعني الممتنع لكبر جسمه مثل الإبل، والممتنع لطيرانه مثل الطيور، والممتنع لعدوه كالغزلان ما يندر لأحد، لا أحد يستطيع الحقها من الناس. ممتنع بنفسه من صغار السباع، صغار السباع يقولون مثل الذئب والثعلب وولد الأسد الصغار، ما دام يمتنع منها اترك، ما دام يمتنع منها فاتركه. الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع، يعني ما تستطيع انها تفترسه فلا يملك، لا تتعرضه اتركه، ولا يبرأ من اخذه، لا يبرأ من أخذه، لو إنه أخذه لا تبرأ ذمته إلا أن يدفعه إلى الإمام، إلا أن يدفعه إلى الإمام يعني ولي الأمر أو من ينيبه في البلد، القاضي أو الجهة البلدية أو غيرها، الجهة التي تولى مثل هذا الأمر. لحديث ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الإبل ما لك ولها، ما لك ولها، اتركها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها رب، خلها في البر حتى يجدها صاحبها، حتى يجدها صاحبها. فلا يملك اللي هذا الحيوان الممتنع، فلا يملك ولا يبرأ من أخذه إلا أن يدفعه إلى الإمام ولي الأمر. الثالث، الضرب الثالث، ما عدا ذلك، يعني يدخل فيما تتبعه همة أوساط الناس مثل الريالات الكثيرة والأمتعة الغالية والحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع، فيجوز أخذه لمن أمن نفسه، يعني أمن أنه يعني يتملكه، أنه يجحده، أنه يأكله، أنه يخفيه، لمن آمن نفسه. وهنا إذا أخذه يجب تعريفه حولا في مجمع الناس، يعني لابد أن يعرفه، وهم يقولون مجامع الناس مثل الأسواق ومثل عند أبواب المساجد صلاة الجمعة، والآن ينوب عن ذلك الآن الصحف والإذاعة والتلفاز واللافتات، يعني لوحات الإعلانات والقنوات وغيرها الآن ينوب الإذاعات ينوب هذا عن هذا. فإن عرف وإن فإن عرف يعني مالكه عرف وعرف مالكه بعد تعريفه فهنا يسلم له، وإن لم يعرف مالكه فهو كسائر ماله يعني اللي وجده اللي التقطه بعد أن يعرف صفته يعني يعرف صفة اللي هو وجد يكتب أوصافه ويسجلها عنده حيث لو جاء صاحبه يقول وش اللي ضاع منك بوك شلونه وش فيه كم فيه. وطبعا الآن إذا كان فيه بطاقة أو فيه رقم جوال انتهى الأمر بيسر وسهولة، يتصل عليه ويعرف يعني إنه لفلان ابن فلان. قال ويجب تعريفه في مجامع الناس، وقد جاء في الحديث اعرف حفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا في شأنك بها. وهذه يعني إذا لم يأتي صاحبها خلال سنة بعد أن يتم تعريفها فهنا يأخذها هذا الشخص بعد أن يعرف أوصافها. وقال صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك أو لأخيك أو للذئب. فإن عرف يعني عرف صاحبها، وإلا يعني إن لم يعرف صاحبها بعد تعريفها فهو كسائر هذا المال كسائر ماله بعد أن يعرف صفته، لأن قد يأتي صاحبه في يوم ما فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه. إذا جاء طالبه صاحبه ووصفه قال إن صفته كذا وكذا أنه موجود في كرتون في كيس لونه كذا وضعه كذا فيدفعه إليه، دفعه إليه أو مثله انهلك يعني إن كان أكله أو كان يتلف فيدفع له مثله بلا بينة، يعني ما يلزم من طالبه بينة يقول جيب لي شهود، خلاص ما دام وصفه والوصف منضبط احنا ان هذا ملكه. ولو تلف في حول التعريف بلا تعد فلا ضمان عليه، يعني الان تلفت هذه اللقطة في أثناء التعريف، تلفت في أثناء التعريف يعني خلال السنة مثل يعني حاجة وماتت، لو وجد شيء ومات، لو وجد شيء وتلف انتهى تاريخ. فهنا إن كان هذا الشخص الملتقط مفرط متعدي فيضمن، وأما إذا كان تلف مع ماله جاه يعني مثلا مطر وأتلفه مع ماله سرق مع ماله فهنا ما دام ما منه تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. وإن كان مما يتلف أو يحتاج مؤنة فله أكله أو بيعه قبل الحول ثم يعرف، يعني لنفرض أن الشيء يتلف وجد مثلا شيء مأكول ولو ترك أنت تاريخه نقول كله ثم وعرفها أنت خلال السنة، وإذا جاء صاحبه تعطيه قيمته يقوم وتعطيه قيمته فأنت تعرفه بعد ما أكلته. وهكذا أيضا إذا كان له مؤنة بحيث أنه يبي يحتاج صرف مشكلة، يعني مثل بهيمة يحتاج علف، فمعناه أنه يبي يخسر عليها شيء كثير، فنقول بعها، فإن جاء صاحبها فأعطه المبلغ، أعطه المبلغ. طيب، ثم قال المؤلف: باب اللقيط. باب اللقيط، من هو اللقيط؟ اللقيط هو الشخص الذي لا يعرف له نسب، منبوذ، طفل منبوذ، يعني مرمي في سوق أو في مسجد أو عند مسجد، فلا يعرف له نسب. واللقيط على وزن فعيل بمعنى مفعول، يعني ملقوط، مثل قتيل أي مقتول، ملقوط. وأما في الاصطلاح فهو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه ولا رقه، يعني ما يدرى هل هو رقيق ولا حر، ولا يعرف أبوه ولا أمه ولا أقاربه ولا أقاربه. وهو والتقاطه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. ويمكن أن يستدل بقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. فهذا من التعاون على الخير، أخذه وتربيته والعناية به، هذا من التعاون على الخير. وإن كانت الآن الجهات المختصة وضعت لهم دورا يعني مستقلة وينفق عليهم، تتم تربيتهم، وهذا من فضل الله جل وعلا على بلادنا. نعم. أي نعم، لقطة الحرم هذه لا تملك، لقطة الحرم لا تملك، لأنها لا تحل، ولا تحل لقطته إلا لمعرف على الدوام، يعني ما في مجال، لا تحل لقطته الحرم، لا تملك لقطته. فأنت إذا وجدتها سلمها للجهة المختصة للأمانات. لقطة الحرم المكي خاصة، لقطة الحرم المكي خاصة. وإذا قلنا الحرم ما هو معناه المسجد الحرام، معناه حرم حدود الأميال كاملة، حدود الأميال كاملة، هذه لا تلتقط ولا تحل لقطته. لا بد من تعريفه على الدوام. ايش معنى على الدوام؟ يعني باستمرار، باستمرار. قد يقول بعضكم ان اللقطة احيانا تكون من العمار والحجاج، نقول حتى وان كان هيلزم ان تكون لاهل مكة او ساكن مكة، اي لقطة توجد في الحرم لا تحل. ولهذا من الخطأ أن بعض الناس في وقت الحج في الحملات يجدون بعض البقايا فيأخذونها معهم ويعيدونها إلى بلادهم، ثم يسألون هناك، قل هذا خطأ، تركوها، إما أن تسلم لصاحب الحملة أو أحد في الحملة ويسلمها للأمانات. ها؟ يسير حكم اليسير، اليسير حكمه حكم اليسير. نعم، ما يجوز لقطة الحرم لا، ما في صدقة، ما في، ما تملكها أصلا، لا يجوز، تسلم الجهة المختصة فإن جاء صاحبها. والعادة أن الذين يفقدون يأتون للأمانات، هذا معروف، ويسألون. كم من إنسان يعني ضاعت محفظته أو جاء مباشرة وجدها، أحيانا يجدها وأحيانا يتوخذ الفلوس والباقي يجد اللي داخله. لا، اللي بعرفة مثلا، اللي في عرفة خارج الحرم، اللي في العل، هذا حكمه حكم اللقطة العامة، حكمه حكم اللقطة العامة. ثم قال المؤلف: وهو الطفل المنبوذ مسلم إن وجد في بلد فيه مسلم يولد لمثله. شو لاحظوا الشارع يتشوف إلى يعني انتسابه للإسلام، لأن الولد يولد على الفطرة، أبواه يهودانه ويجسانه أو ينصرانه، فهو الأصل أنه يحكم بإسلامه ما دام يوجد في هذا البلد مسلمين ولو قلة جدا، فالأصل أنه يحكم بإسلامه. وقال: يولد لمثله وما وجد عنده أو قريبا منه فله، يعني يعتبر ملكا له، لأنه في العادة يوضع معه، لو وجد معه فلوس أو وجد محفظة بجواره، بجوار اللقيط، تعتبر ملكا له، يعني ملكا للقيط. قال: وما وجد عنده أو قريبا منه فله نفقته منه، يعني ينفق عليه الملتقط له من هذا المال الذي وجد عنده، ينفق عليه من هذا المال الذي وجد عنده، وإن لم يوجد فينفق عليه من بيت المال، ينفق عليه من بيت المال، وإلا من بيت المال. إذا لم يوجد معه مال ما نلزم الملتقط له بأنه ينفق عليه، لا، ينفق عليه من بيت المال، وهذا هو المعمول في بلادنا الآن. يعني إذا أخذ شخص يعني طفلا يربيه يعطونه شهريا مبلغ لينفق عليه منه، لينفق عليه منه. قال: وحضانته لواجده، يعني هو أولى به وأحق، فالذي وجده هو الذي يتولى حضانته، لكن بشرط أن يكون عدلا، يعني موثوق مأمون عليه، موثوق مأمون عليه، فهنا يعطى له ليتولى حضانته وتربيته، بشرط أن يكون مأمونا عليه. ولو وجده منتقل، إنسان يتنقل من مكان إلى مكان، أو من يريد نقله إلى البادية لم يقر معه، لو وجده إنسان متنقل أو من يريد نقله إلى البادية لم يقر معه، إذا وجد شخص غير مستقر ببلد، أو وجده صاحب بادية يعني يعيش في البر لم يقر معه، يقولون لأن في ذلك تعبا على الطفل، وسيترتب عليه كثرة التنقل، فلا يقر بيدي مثل هذا. ومن ادعاه لحق به نسبا لا دين، من ادعاه لحق به نسبا لا دينا، يعني لو كان كافرا لا يلحق به، لأن في ذلك مصلحة بالنسبة للنسب، في مصلحة ظاهرة له يعني للطفل، لكن بشرط أن ينفرد بدعواه دعوى نسبه ولا يعارضه غيره، ويمكن كونه منه بأن يكون يعني إنسان يولد لمثله، يعني متزوج ولد مثله. لكن لو جاء إنسان غير متزوج وقال هو لي ولدي ما مصدق، غير متزوج، فلا بد أن يمكن كونه منه يكون متزوج ويولد له. لكن حتى لو كان متزوج وابن خمس سنين أو ست سنين أو سبع، هذا لا يولد لمثله، لا يولد لمثله. لا دينا، يعني لو ادعاه كافر لحق به نسبا لا دينا، لأن هنا الكافر لو ألحقناه به دينا في غضاضة على الطفل، فيه غضاضة على الطفل، لأن الأصل الحكم بإسلامه، الحكم بإسلام. نسبا لا دينا ولو ادعاه جماعة وتساووا أري القافة فلحق بمن ألحقوه به ولو بالكل. يقولون لقصة مجزد المدلجي حينما رأى أقدام أسامة ابن زيد مع أقدام زيد، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وقد فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه يعني هذا يثبت أن هذه يعني يثبت النسب. ولكن لو ادعاه كافر لم يلحق به، لم يلحق به. إذن إذا صار فيه خلاف بين أكثر من شخص يرى القافة، يرى القافة، فمن ألحقوه به؟ إذا قالوا هذا ولد فلان، هذا ولد هذا، فيلحق به في هذه الحال. بل قال المؤلف ولو بالكل، يعني إذا ألحقوه بعدد يلحق بهم. لماذا؟ لأن الشرع يتشوف لأن ينسب هذا الطفل لأحد ولا يبقى عائما لا ينسب. لكن لو لم يدعيه أحد فهنا يسمى اسما قابل، قال عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الكريم، اسم قابل من أسماء التعبيد، ولا يوضع له أسرة. ولو بالكل وإلا ميراثه وديته فيء، ميراث وديته، يعني إن لم يدعيه أحد فميراثه وديته هنا تذهب لبيت المال، تذهب لبيت المال، لأنه لم يدعيه أحد فلا يرثه أحد، لا يرثه أحد. والله تعالى أعلم. سنأخذ الآن مغالبات، سنأخذ الآن بعض النوازل المهمة في هذا الباب، نقف على باب السبق ونأخذ بعض النوازل المهمة التي يعني يكثر وقوعها في هذه الأبواب اللي مرت معنا، وقد أخذنا عدد من النوازل السابقة ووقفنا على تمويل العقار لبناء المساكن وشرائها. يعني الآن عندنا جهات تمول العقار، وهذه الجهات تختلف، والمعمول به عندنا الآن بكثرة صندوق العقاري. صندوق العقاري الدولة الآن تمنع قرض حسن، ما تأخذ عليه مقابل تعطي الشخص السابق 300,000 ويبني ويعيدها بأقساط مريحة، والآن تعطيه 500,000 يعيدها كل شهر يحسن منه كم؟ 1,000 ريال. وهناك جهات أخرى، هناك الآن شركات قد تمول أيضا العقار بحيث أنها تعطي أيضا قروض، وهناك شركات تبني مساكن ثم تبيعها على الناس، وهناك بنوك قد تمول العقار أيضا. فعلى كل حال نقول أي جهة تمول العقار ولا تأخذ زيادة على الشخص لا إشكال فيه، أما إذا أخذت زيادة هذا يدخل في الربا المحرم. لو أعطاك المؤسسة أعطتك 300 وقالت رجعها 400 هذا ربا، إلا إذا كان طريق شراء سلعة هذا يختلف. لكن إذا كان المبلغ هو نفسه تعيده بأقساط هذا تمويل عقاري لا إشكال فيه. اللي بعدها الشرط الجزائي، وهذا كثير الآن في تعاملات الناس. لو أن إنسانا عنده شخص يبني له عمارة فشرط عليه قال تخلصها في المدة الفلانية، في المدة الفلانية، وإن ما خلصتها إن ما جهزت ها أحسم عليك كل يوم كذا 100 ريال 1,000 ريال، فاتفق على ذلك، هذا محل خلاف، والراجح جواز ذلك، الراجح جواز ذلك. لكن ما يقول يعني هو بيعه سلعة ويقول ترى ما سددت تزيد القيمة عليك بدل ما هي 100,000 كل يوم تأخر فيها عن السداد عليك زود 100 ريال، لا نقول هذا ربا صريح، هذا ربا صريح. فرق بين الحسم وبين الزيادة، وبين الزيادة. فالشرط الجزائي إذا كان يعني متفق عليه وهو حسم من القيمة فلا إشكال في ذلك في أصح قولي العلماء. طيب، نزع الملكية للمصلحة العامة، نزع الملكية للمصلحة العامة. لنفرض يعني في مصلحة عامة، في طريق لا بد منه، ولكن جانا واحد له بيت قال لا ما أسمح، فهنا لولي الأمر أن يجبره، لكن بشرط أن يعطى قيمته سليمة وكاملة حسب ما تسوى، حسب سعره. لكن ما يجي ويمنع هذا الطريق اللي فيه مصلحة للمسلمين أو توسعة لمرفق معين، ما يسوغ له، يقول لا أنا ما أسمح. ومن هذا الباب الآن التوسعات عند الحرم، مسجد الحرام والمسجد النبوي، توسعات الضرورية التي يحتاجها الناس. الغرامة المالية لمن تأخر عن السداد، يعني لو أن إنسانا اشتريت منه سلعة ثم قال لك أنك إذا تأخرت أحملك غرامة مالية، نقول هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن هذه الغرامة تؤدي إلى الربا، فأنت مثلا تطلب 10,000، يقول لك إذا تأخرت كل يوم ب100 ريال بترتب عليها لو تأخر 10 أيام 1,000 ريال، فكأنه الآن يعني جعل أخرك أيام نسى المبلغ ومقابل الزيادة، وهذا عين الربا والعياذ بالله. طيب، السلم الموازي مر معنا في باب السلم، وقلنا أن السلم عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا مر معنا سابق. عقد على موصوف في الذمة، يعني يجي شخص للمزارع يقول له أبي من نخلك سكري مواصفاته كذا وكذا وكذا، نوع الطيب الممتاز، كم تبيع؟ يقول له الكيلو 10 ريال. طبعا هو صاحب النخل يبيعه 15 ريال، لكن كون هذا بيعجل القيمة قبل 6 أشهر بيراعي السعر، فهو عقد على موصوف في الذمة له التمر بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا عكس البيع بالتأجيل، سلم تعجيل ثمن وتأخير المثمن السلعة. ما هو السلم الموازي؟ السلم الموازي يعقدون صفقة سلم موازية لهذا العقد. مثال ذلك، هذا يحصل في مسألة القطن، زراعة القطن مثلا، يجي البنك المصرف أو الجهة ويتفق مع مصانع المصانع حقت الغزل ويقول لهم أنا عندي كمية من القطن أبا أعطيكم إياها، يكتبون مع عقد على أنها سلم، والبنك كاتب عقد مع من؟ مع من؟ مع المزارع، كاتب عقد مع المزارع. لكن السلم الجديد لا علاقة له بالسلم السابق، لكن لو ربطه ما يجوز، يعني بيصبح دين، فهنا ما يجوز. أما إذا كان السلم الجديد مستقل، عقد مستقل، والبنك محطه موعده بعد ما يقبض السلم الأول، فهنا أجازه بعض أهل العلم، أجاز بعض أهل العلم، فهذا يسمى السلم الموازي، يعني سلم آخر موازن للسلم الأول، بمعنى أن البنك في السلم الأول مشتري ولا بايع؟ مشتري، وفي السلم الثاني بايع. واضح لكم الصورة؟ هذا عادة تلجأ له البنوك الإسلامية لأنها يعني تستفيد سيولة وتوسع على الفلاحين، بمعنى أنها تضمن شراء نتاجهم ثم تحوله إلى المصانع التي تصنعه ثم تبيعه إنتاجا. فإذا نقول إذا لم يكن للسلم الثاني ارتباط بالسلم الأول، فمن أهل العلم من أجازه. طيب، أيضا الاستصناع الموازي مر معنا أيضا عقد الاستصناع، تذكرون؟ وقلنا أن يستصنع الشخص حاجة معينة، وضربنا لكم أمثلة بالأبواب، النوافذ، غرف النوم، المطابخ. ألست تأتي الآن إلى صاحب الألمنيوم وتقول له أبي مطبخ مواصفاته كذا وكذا وكذا، هل المطبخ موجود؟ ها؟ تتفق معه على أنه سيصنع لك هذا المطبخ، صنع لك الدرايش، النوافذ، الأبواب. هذا يسمى عقد استصناع. هنا الاستصناع الموازي مثله، يعني الآن أنت تتفق كشخص مع هذه المؤسسة، مع هذه المؤسسة، المؤسسة تتفق مع جهة أخرى، مع جهة أخرى عشان تأخذ أموال، عشان تأخذ أموال. فهذا إذا كان عقد الاستصناع أيضا الثاني لا ارتباط له بالاستصناع الأول، فلا إشكال في ذلك عند بعض أهل العلم. اللي بعدها جمعية الموظفين. جمعية الموظفين هذه معروفة، يجتمع مجموعة في مثل مدرسة، في عمل دائرة حكومية، في عمل معين، زملاء بالاستراحة من جماعة المسجد، ويتفقون على أنهم كل واحد يسلم 1000 شهريا، ويأخذها زيد من الناس الشهر الأول، ويأخذها فلان في الشهر الثاني، فلان في الشهر الثالث. هل تجوز هذه؟ نقول من أهل العلم من منعها وقال هي قرض جرى نفعا، ولكن أكثر أهل العلم أجازوها وقالوا ما فيها قرض جرى نفع، هي يعني هذه من التعاون على الخير. فاللي إذا اتفقوا على أنه يأخذها حسب الترتيب، حسب الأبجد، حسب الأسماء، حسب القرعة، حسب ما يتفقون عليه، فليس فيها يعني قرض جرى نفع. من أهل العلم من يقول إذن الراجح في جمعية الموظفين جوازها وليست قرضا جر نفعها، وقد صدر فيها فتوى من هيئة كبار العلماء بالأغلبية بجوازها. اللي بعدها رهن الشيك، هل يجوز أن الإنسان يكتب شيك ويرهنه مقابل دين عليه؟ نقول نعم، لكن بشرط أن يكون الشيك مصدقا، وأما الشيك اللي ما هو مصدق قد لا يكون في الرصيد شيء. إذا كان الشيك مصدق من البنك بمعنى المبلغ محفوظ فيه، فممكن رهن الشيك، لأنه إن لم يسدد المدين في الوقت المحدد فهنا الدائن يستوفي من هذا الشيك الذي يحمل الرصيد. رهن الأسهم، هل يجوز أن يرهن الإنسان أسهم عنده لشخص يطلبه؟ نقول نعم، بشرط أن تكون الأسهم حلالا، أن تكون حلال ما هي محرمة. فرهنها بمعنى أنها تنزل في المحفظة، محفظة الشخص، ويطمئن عليها، أو تحجز من قبل البنك ويعطيه وصل بحجزها حتى موعد السداد، فإن سدد المدين وإلا تؤخذ هذه، يعني يؤخذ المبلغ من قيمة هذه الأسهم. ضمان من يقترض من البنك، هل يجوز للإنسان أن يضمن شخصا اقترض من البنك؟ البنك أحيانا يطلب كفيل، يطلب ضمان. نقول نعم يجوز، بشرط أن يكون أن يكون القرض حلال، ما يكون ربا، يعني إذا كان ربا هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا بد أن يكون حلالا. طيب الحوالة البنكية، الحوالة البنكية تعرفون الآن ناس يحولون عملات، يجي إنسان هنا في بلدنا ويحول لبلد آخر عملة، فهل يجوز له أن يحولها، يعطيهم هنا ريالات وتحول إلى بلده دولارات أو جنيهات أو غيرها؟ نقول هذه المعاملة ينبغي أن يكون فيها حوالة ووكالة، يكون فيها وكالة قبل ثم حوالة، بمعنى أنك توكل البنك أو توكل المؤسسة أو توكل الشخص، لأن الكثير من التحويلات عن طريق أشخاص، توكل الشخص هذا اللي له صاحب في البلد الثاني وبيسلم أهلك المبلغ، توكله أنه يصرف المبلغ، أنت معطيه ريالات سعودية وهو بيسلمها جنيهات سودانية مثلا أو جنيهات مصرية، أنت توكله تقول اصرف لي هذا المبلغ بالجنيه ثم حوله إلى أهلي، أو خل عميلك اللي هناك يسدده لأهلي بالجنيه السوداني أو الجنيه المصري، وهكذا. تحتاج العملية إلى توكيل وتحويل، بمعنى أنك إذا رحت أنت تعطيه البنك أو تعطيه المؤسسة أو تعطيه فرد، فأنت توكله، ولا يلزم أن يكون كتابي، تقول أنا موكلك، تقول له أنا موكلك من أجل أنك تحوله ثم تسلمه لي أهلي في البلد الفلان، في البلد الفلان. المسألة اللي بعدها الشركة المنتهية بالتمليك، الشركة المنتهية بالتمليك، عندنا إجارة منتهية بالتمليك وعندنا شراكة منتهية بالتمليك، كلاهما لا يجوز، كلاهما لا يجوز، لأنه يجتمع فيها عقدان في عقد واحد، ولما فيها من الغرر، هذه تسمى شركة متناقصة، يعني تدخل شريك مع فلان في أمر معين ويقول لك أن خلاص في نهاية سنة أو سنتين تملك أنت هذه الشركة اللي اشتركنا فيها، سلم لي شهريا كذا أو سنويا كذا، ثم بعد ذلك أن تملك شركة، ففيها الآن عقدان في عقد واحد. أيضا التسديد القرض بغير العملة، أنا أقرضتك ريالات سعودية لكن أبيك تسددها لي بالدولار بعد سنة، نقول السداد بالمثل، سددها بالمثل، كم قيمتها وقت القرض أن تسلمها مثلها تماما، سلمها بالمثل، يعني قد تتغير القيمة، والآن تعرفون بعض الآن يعني العملات تغيرت قيمة كبيرة جدا، فأصبح اللي بينهم تعاملات فيه إشكال عظيم، إن بغى يسدد بالريال مشكلة، وإن بغى يسدد بعملة بلده في نقص كبير جدا، فهم يقولون يسدد المثل، يسدد له المثل، لكن لو كان النقص كبير مثل بعض الآن العملات اللي يعني أصبح الريال 5 يعني 5 جنيه و4 جنيه، هذا مشكل، ولهذا يقولون إذا تجاوز الثلث فهنا يعني للجهة المختصة أن تدخل، الجهة المختصة بمعنى أنه يتفقان يصطلحان على الآن القيمة، ولا الأصل أنه المثل، أقرضتك شيء تعيده لي كما أقرضته لك، كما أقرضته لك، ولا تعيد بعملة أخرى، لكن إن كنت أقرضتك مبلغ وقلت تعيده لي سيارة، تعيده لي أرض معينة مساحتها كذا وكذا محددة، خلاص هذا كأنه يعني بيع مؤجل، كأنه بيع مؤجل، فأنا أعطيتك قدمت لك الثمن وأخرنا المثمن. أيضا بالنسبة للتعامل بين الزوج وزوجته، يعني في المهر الآن أحيانا يؤخر جزء من المهر، فإذا أخر جزء من المهر هل يحق للمرأة أن تطالب بأكثر مما تم الاتفاق عليه؟ نفرض أنه أصدقها 10,000 مقدم و100,000 مؤخر، هل يحق للمرأة أنها تجي وتقول لا، ال100,000 هذه عندك تشتغل، يعني بدل ما 100,000 عطني الآن 200,000؟ نقول لا، هذا مؤخر حسب الاتفاق، يعني يحل بالموت ويحل بالطلاق، لكن ما تطالبين بأكثر مما يعني تم الاتفاق عليه. بعض النساء تقول لا، الأصل أنه يشتغل ويعطيني ربحه، أنا زوجي عارفه يشتغل الآن بأمواله، وكان رصيده يعني وقت الزواج 200,000 300,000، الآن رصيده بالملايين، فجزء من مالي أنا اللي هو مهري المؤخر يشتغل فيه، أبي ربحه. نقول لا، إن أخذت زيادة هذا ربا ولا يجوز، هذا ربا ولا يجوز. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.